مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
في هذا الأسبوع هوس تبديه القاعدة في اليمن وأفريقيا باتفاق طالبان في أفغانستان. داعش يدعو أنصاره لاستغلال انشغال العالم بالكورونا. وفي ألمانيا النيابة العامة توجه تهماً إلى الداعشية أميمة عبدي بانتظار محاكمتها. جنان موسى مراسلة قناة الآن كانت الصحفية التي كشفت عن أميمة.
تخيل الدهشة على وجهي أول ما شفتها، أنه يا الله مكملة حياتها طبيعية بعد ما هذا التاريخ اللي عندها إياه مع داعش بسوريا.
وهجوم هو الأول من نوعه في نصف عام قام به تنظيم القاعدة في اليمن ضد قيادي حوثي.
أن بعض قيادات التنظيم لم تبايع خالد باطرفي.
نتحدث إلى مشير المشرعي الصحفي اليمني عن هذا وعن كتابه الذي يشكل سيرة ذاتية لجهاديين.
مرصد الجهادية.
نلاحظ هذا الأسبوع هوساً لدى فروع القاعدة بالاتفاق الذي أبرمته جماعة طالبان مع أمريكا يوم السبت 29 فبراير 2020، حتى بدا هذا الاتفاق غاية قصوى. في هذا الأسبوع نشرت مؤسسة الزلاجة، الجناح الإعلامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في غرب أفريقيا، نشرت بياناً بحصيلة هجمات المجموعة في الفترة الأخيرة. هذا أمر عادي وروتيني، لكن قدمت الإحصاء بعبارة فريدة على خطى الشعب الأفغاني إلى حتى يخرج آخر جنيد فرنسي. انتهى الاقتباس. أبو مصعب عبد الودود روكديل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي خرج للمرة الثانية خلال أسبوعين في كلمة صوتية بعنوان فرنسا وبيت العنكبوت. على غلاف الفيديو المصاحب للصوت نرى صورة روكديل على يمين الشاشة، وعلى يسارها صورة لإياد أغالي قائد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وأمادو كوفا زعيم كتائب مسينا، إحدى مكونات نصرة الإسلام والمسلمين في إفريقيا والساحل. تخلل الكلمة مقاطع مصورة من الإعلام المحلي والعالمي. ظهر في جانب منها الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ومحمود داكو رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، وكلاهما تحدثا عن عرض المفاوضات على الجهاديين.
أمادو كوفا وإياد أغالي.
Cette histoire de dialogue, de dialoguer avec avec Koufa et Yad n'a pas surgi comme ça.
دروكديل قال بالضبط ما جاء في بيان نصرة الإسلام والمسلمين المنشور الأسبوع قبل الماضي بشأن استعداد المجموعة للتفاوض مع الحكومة المالية نزولا عند رغبة الناس في مالي كما جاء في البيان.
نجدد دعوتنا لكم يا حكام المنطقة.
وبتوقيت غريب نشر مساء السبت 21 مارس بيان من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على حسابهم الرسمي في مؤسسة الزلاجة، يتبنون فيه الهجوم الكبير على ثكنة عسكرية في تاركنت شمال مالي والتي راح ضحيتها 30 جنديا ماليا. بيان القاعدة قال إنهم 30 عسكريا من جند الطاغوت أي فرنسا. من شأن هكذا هجوم أن يقطع أي جسور مدة بين الجماعة والحكومة المالية، ولهذا صيغ البيان بعناية بحيث بدأ أن الجماعة ستواصل هجماتها هذه ما لم تحسم الحكومة أمرها فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة مع إياد غالي شخصيا، والتقديم لذلك بطرد القوات الفرنسية من مالي. ويختم البيان بالاحتفاء بطالبان عندما يحذر من التحالف مع باريس وواشنطن العواصم التي انتهى بها المطاف بالانسحاب من أفغانستان.
أخي كان يكفيني وكان يعينني.
وفي أول ظهور له بعد تنصيبه أميرا على تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خلفا لقاسم الريمي، أشاد خالد باطرفي باتفاق طالبان أيما إشادة في كلمة صوتية بثتها مؤسسة الملاحم أوحى باطرفي أن غاية الجماعات الجهادية في كل مكان هو الوصول إلى ما وصلت إليه طالبان.
لن يرينا الله ما أرانا في أفغانستان.
داعش انشغل أيضا بطالبان. قنوات التنظيم غير الرسمية أنتجت منشورا فيه مقارنة بين صلح الحديبية واتفاق طالبان مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنصار القاعدة وطالبان كثيرا ما استدلوا في منشوراتهم على سلامة الاتفاق بالإشارة إلى صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة بين الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وقريش، وهو الصلح الذي لم يطل كثيرا وانتهى بفتح مكة بعد ذلك بعامين. في منشور داعش يشار إلى طالبان بالمرتدين، ويوصف الاتفاق بأنه انتصار لأمريكا وتعطيل للجهاد.
مرصد الجهادية.
إذن على عجل على ما يبدو قدم باطرفي كلمة تنصيبه. أقول على عجل لأن الفيديوهات التي تنتجها الملاحم عادة ما تكون أكثر إتقاناً، وباطرفي يحب الظهور على الكاميرا، لكنه المرة اكتفى برسالة صوتية جدد فيها البيعة للظواهر الذي لا يزال صامتاً عما يجري في اليمن. وأكد باطرفي أنه امتداد للريمي والوحيشي من قبله، ملمحاً إلى استراتيجية جديدة تعنى باستقطاب القبائل، عندما وجه تعليمات للمقاتلين بالترفق بالناس والحفاظ على مصالحهم.
أو تقطع طريقا عاما للمسلمين ولو اشترك فيه عدو لكم.
تأتي الكلمة بعد يومين أو ثلاث من إعلان التنظيم مسؤوليته عن هجوم مهم ضد الحوثيين قتل فيه أبو حرب مرافق القيادي الحوثي أبو هاشم الريامي في منطقة تياب في البيضة وسط اليمن. وقع الهجوم في الأسبوع الأول من مارس، لكن إعلان القاعدة جاء بعد حوالي 11 يوما. هذه المواجهة مع الحوثيين هي الأولى منذ 6 أشهر تقريبا، فالتنظيم ظل خامدا طوال تلك الفترة. وربما لهذا الإعلان أثر في حرص داعش هذا الأسبوع على استحضار اليمن في المنشورات الرسمية وشبه الرسمية وحتى منشورات المناصرين. في العدد 226 من صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ خصصت الصفحة قبل الأخيرة لفرع التنظيم في اليمن، يتحدث المقال عن خسائر كبيرة مني بها الحوثيون، لكن أهم ما جاء في العنوان في هذه الصفحة هو مصدر خاص للنبأ يحذر قبائل البيضاء من توريط الحوثة لهم في الحرب ضدهم. هذا المصدر قال إن الحوثيين يؤلبون القبائل السنية ضد داعش في منطقة الرداع في البيضة، مستغلين حادثة قتل خطأ أودت بحياة 3 أشخاص في سيارة، ويبرر داعش أنهم اعتقدوا السيارة معادية. وفي النهاية حذر هذا المصدر القبائل من التعاون مع الحوثيين، ودعاهم للابتعاد عن مواقعهم لأنها مستهدفة في أي وقت. وليست هذه المرة الأولى التي يحذر فيها داعش القبائل اليمنية في البيضة بصيغة إما تتعاونوا معنا أو تذهبوا في حال سبيلكم. ومعنا للحديث عن اليمن الأستاذ مشير المشرعي، الصحفي اليمني، رئيس تحرير عين اليمن الإخبارية، وصاحب كتاب الفجر المعتم عن تجربة جهاديين سابقين. أهلا وسهلا فيك أستاذ مشير مرة أخرى في البرنامج.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
إذا تبنى القاعدة في اليمن مقتل أبو حرب، لأي درجة هالكلام مهم؟
الشخص الذي يقتله الملقب أبو حرب الحوثي، وهو المرافق الشخصي لأبو هاشم سي الصيت، المعروف عنه أنه قائد أول نقطة عسكرية للحوثيين مع الحدود مع قوات الشرعية في منطقة رداع البيضاء، وهي النقطة التي يتم فيها اعتقال أغلب العائدين سواء من السعودية أو من باقي الدول الذين يرغبون الدخول إلى مناطق سيطرة الحوثيين كصنعاء وإب وعمران وغيرها. تنظيم القاعدة في العملية هذه يريد أن يلفت النظر إلى أنه سوف ينتقم من قيادي كبير، ويحاول أن يتقرب من الشعب أنه سوف ينتقم لهم من أهم قيادات الحوثية التي يمارس ضد اليمنيين التنكيل.
لماذا تأخر الإعلان؟ يعني في فرق حوالي 11 يوم بين ما طلع الخبر على الإعلام المحلي وبين ما أكدته القاعدة.
أتوقع أن تأخر الإعلان كان بسبب الخلاف الحاصل داخل أجنحة تنظيم القاعدة، حيث أن بعض قيادات التنظيم لم تبايع خالد باطرفي، من بينهم الصنعاني، عدة شخصيات أخرى لم تعلن أو تعلن تأييدها لتعيين خالد باطرفي. هذا دليل على أن التنظيم الآن أصبح يشن عمليات منفردة ليست بتوجيه القيادات الأخرى.
أستاذ مشير، كتابك الأول بعنوان الفجر المعتم بيوثق بشكل درامي قصة جهاديين سابقين، كيف بتقدم للكتاب؟
الكتاب في البداية هو يحكي عدة شخصيات، ليس شخصية شخص واحد. استطعت جمعه لمدة أكثر من 3 أعوام، زرت فيها مناطق في أنحاء متفرقة من اليمن، تتبعت خطوط التهريب، لأن الكتاب يحكي فيه تفاصيل تهريب الأسلحة سواء الجماعات أو تجار الأسلحة داخل اليمن. الكتاب يبدأ قصته من فترة التسعينات، فترة الحرب بين الشمال والجنوب، وتحديدا فترة عودة المجاهدين العرب في أفغانستان وفتاوي التطرف التي صدرت في تلك الفترة. كان يلاحظ بطل الرواية أنه كان يهيم حبا في تفاصيل التي يلقيها خطيب الجمعة وشيوخ العايدين من أفغانستان وحديثهم عن الحور العين وما أسموه كرامات المجاهدين في أفغانستان، حيث كان يواجه السوفييت برمي تراب فتنفجر دبابة إلى آخره من الكلام الذي ذكر.
أستاذ مشير، ما بدنا نخوض بالتفاصيل لأنه بدنا نقرأ بالأول، بس شو الشيء اللي بتحب الناس إنها تتذكره بمجرد ما تخلص من الكتاب؟
أنا حاولت أن أوضح قدر ما أستطيع كيف يسعى بعض مفرخي الإرهاب في اليمن أو في الوطن العربي إلى تغليف الدين وجعله موجه للإرهاب، وهذا غير صحيح. الدين الإسلامي دين التسامح ودين عفو تقبل الآخر، لكن للأسف تم تحريف بعض الآيات لخدمة المشايخ التنظيم أو مشايخ الإرهاب.
مشير المشرعي الصحفي اليمني وصاحب كتاب الفجر المعتم، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك أستاذنا.
مرصد الجهادية.
الكورونا، افتتاحية صحيفة داعش الأسبوعية النبأ جاءت بعنوان أسوأ كوابيس الصليبيين عن الكورونا. الخلاصة هي أنه في ظل انشغال دول العالم بتحصين نفسها ضد الكورونا وإشغال مؤسساتهم الأمنية والطبية إلى أقصى حد، باتوا يخشون أن يتزامن ذلك مع تحضيرات لهجمات جديدة يقوم بها الدواعش على نحو ما حدث في باريس ولندن وبروكسل. كما يدعو التنظيم أتباعه إلى السعي لإطلاق سراح أنصار التنظيم القابعين في السجون، وفي نفس الوقت يدعوهم إلى حماية أنفسهم وأهليهم من الداء المنتشر. في إدلب ومحيطها، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام، نشرت نقابة أطباء الشمال المحرر بيانا يحذر من تكون بؤرة لانتشار المرض ما لم تتخذ إجراءات بحظر التجمعات وإغلاق المؤسسات على اختلاف أنواعها وإغلاق الجوامع. من يأخذ هذه الإجراءات طبعا هو هيئة تحرير الشام الجولاني من خلال ذراعها السياسية حكومة الإنقاذ. الآن إغلاق المساجد بشكل خاص سيسبب مشكلة مع المنظرين الذين يرفضون إغلاقها ويعتبرونها حجة لتدخل الدولة، كما يقول أبو قتادة عمر بن محمود الفلسطيني. آخرون مثل حاكم المطيري يعتبرون أنه لم يرد في الأثر في السلف إغلاق المساجد حتى في وقت الطاعون، ويقدم استدلالات ملتوية جدا تصل إلى حد إنكار وجود شيء اسمه مرض يعدي. نشرت غرفة عمليات محرر المؤمنين بيانا ترفض فيه كل الاتفاقات الدولية بخصوص شمال سوريا. حرد المؤمنين تضم فصائل جهادية أهمها حراس الدين الموالي للقاعدة. بعد أيام استهدف رتل تركي على طريق حلب اللاذقية الدولي المعروف باسم الأنفور. وسط حالة من الهرج والمرج اتهم حراس الدين بتنفيذ الهجوم، وقالت وسائل إعلام محلية إنهم اشتبكوا مع هيئة تحرير الشام. آخرون عزوا الهجوم إلى القوات الإيرانية الموالية للنظام. في نفس الوقت تقريباً أغتيل علاء العمر أبو أحمد قائد لواء العباس في حركة أحرار الشام في تفجير عبوة ناسفة زرعت في سيارته قرب جسر الشغور في ريف إدلب الغربي. أحرار الشام هم أحد المكونات الرئيسة في الجبهة الوطنية للتحرير. وتعرض أيضاً سهيل حمود المعروف بلقب أبو التاو وهو من عناصر الجيش الوطني تعرض لمحاولة خطف فاشلة. حسابات على التليجرام ألمحت إلى ضلوع هيئة تحرير الشام الجولاني في العمليتين.
مرصد الجهادية
هي من أوائل الصحفيات اللواتي دخلنا شمال سوريا في بدايات الثورة، حاصلة على جائزة شفاء جاردي العالمية عن تغطياتها الشجاعة للحرب ضد داعش والإرهاب في كل مكان. جنان موسى مراسلة التلفزيون الآن. جنان من مراسلات الحرب العربيات القلائل ولها إنجازات مهمة من مالي وليبيا إلى سوريا والعراق وأبعد. جنان تكتب أيضا في موقع الفورن بوليسي. جنان شكرا جزيلا لتلبيتك الدعوة.
شكرا نهاد على الاستضافة.
يوم الاثنين 16 أذار وجهت السلطات الألمانية تهم لأميمة عبدي الداعشية من أصل ألماني بانتظار محاكمتها. وانت من كشف هوية أميمة للسلطات وللعالم، شو قصتك مع أميمة؟
ايه اوكي نهاد، بتعرفي ما فيني كثير ادخل بموضوع المصدر كرمال حماية المصدر، ولكن اللي فيني اقوله انه اول ما حصلت على محتوى الهاتف تبع أميمة عبدي ما كنت متوقعة انه القصة رح بتكون بهالضخامة من اي ناحية. يعني انا اول ما شفت محتوى الهاتف دغري عرفت انه هيدي صور بتوثق يوميات امرأة انضمت لداعش وعاشت حياتها بسوريا لفترة معينة يعني، وبعدين حسب تفكيري قبل ما أدخل طبعاً بالريسيرش وأبحث عنها افتكرت أنه يا رح بتكون محبوسة ببلدها وين ما هي أو يمكن تكون مقتولة، ولكن ما خطر على بالي أبداً أنه من بعد البحث رح أرجع لقيها عايشة وموجودة بألمانيا، رجعت على بلدها على ألمانيا وكأنه شيء، يعني كأنه ما عملت شيء. هلأ طبعا بالبداية أنا عم بتفرج على هالصور، هذا الانطباع اللي أخذته. بعدين صرت فتش عليها، فتش على الانترنت، لقيت صفحات سوشيال ميديا باسمها. هلأ وقت عم شوف صفحات السوشيال ميديا شفت أنه هالصفحات لسيدة بنفس الاسم اللي أنا عندي، ولكن غير منقبة غير محجبة، وبتحكي بصفحاتها أنه هي هلأ صارت ميك أب أرتست بهامبورغ بألمانيا، بتعمل خبير التجميل وبتساعد كمان بالترجمة، بتعمل عمليات ترجمة وبتنظم مناسبات هونيك. طبعا انا كمان بعدني مش مصدقه انه كيف انا عم بحكي عن 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 سيده قدامي موجود صورها بالرقه حامله سلاح منضمه لمنظمه لمجموعه ارهابيه مثل داعش، عم تاخد معها شهر من قبل داعش، اولادها مسلحين، الاسلحه ببيتها، وكمان مجوزه واحد من اهم القاده تبع داعش الالماني اللي هو ابو طلحه الالماني ديزودوغ، اللي هو اشهر واحد الماني انضم لداعش. فانا من ميلي عم بتطلع على هاي الصور اللي عم بتفرجيني هاي المره اللي كانت عايشه الحياة بالرقة، ومن ميدي تاني عم تطلع بصفحات المواقع التواصل الاجتماعي لصفحات تحمل اسمها، عم تفرجيني انه هي خبيرة تجميل وانه عايشة حياة طبيعية بألمانيا. هلا انا كمان بعدني مش مصدقة بهالمرحلة، عم بقول لحالي يمكن هاي صفحات قديمة، يمكن حدا متقمص شخصيتها، يمكن صفحات عرفتها من قبل ما تروح على داعش. ف طبعا كان لازم أكد هاي الشغلة، وبالتالي رحت على ألمانيا على هامبورغ، وبقلب التليفون كان في عنوان لبيت، طبعا هو نفس البيت اللي كانت عايشة فيه قبل ما تروح تنضم لداعش بسوريا. رحت على المحل، وطبعا أكثر من جمعة أو 10 أيام لحتى قدرت القطع، يعني لحتى قدرت شوفها بعيوني. طبعا فيك أنت تتخيل الدهشة على وجهي أول ما شفت انه يا الله موجوده وعايشه ومكمله حياتها طبيعيه، ولا حدا سالها ولا سؤال من بعد ما هذا التاريخ اللي عندها اياه مع داعش بسوريا. هلا انا بهالمرحله كمان رجعت صرت اقول يعني ما في يعني مستحيل إلا أنه السلطات الألمانية منا عارفة أنه هاي الإنسانة راجعة على ألمانيا. يعني ما كان متخيل لأنه هن عارفين أنه هي راجعة، وكمان ما حدا محاسبها، منا محبوسة، ما حدا يعني ما حدا موجه لها أي تهم بالمرة. كمان بعد ما نزلت القصة طبعا صار في تصريح من السلطات الألمانية أنه هي راحت أميمة عبدي على السفارة الألمانية بتركيا بأغسطس بال 2016 من بعد ما طلعت من سوريا. طبعا هي وصلت على سوريا ببداية 2015 وطلعت وصلت على السفارة الألمانية بتركيا راجعة على ألمانيا بأغسطس 2016، فقالوا أنه هي إجيت وتم سؤالها طبعا عن شو كنت عم تعمل بسوريا وين كنت وكل هالأسئلة، وهي أكيد قالت أنه أنا بريئة، ما كنت عم بعمل شيء، أنا ست بيت، أنا كنت مجبورة أنه نروح على مناطق داعش، وبالتالي ما في ولا أي إثبات ولا أي صورة ولا أي دليل ببرهن أي شيء تاني. فالسلطات الألمانية سمحت لها أنه ترجع وتمارس حياتها بشكل طبيعي. ومن هون كانت أهمية القصة يلي نزلتها وضخمتها، لأنه تعرف الصور والفيديوهات ورسائل الواتساب ورسائل الفيسبوك هيدا ما بتكذب، يعني هيدا دليل ملموس على الدور اللي هي كانت عم تعمله، عن شو كانت عم تعمل بالضبط بسوريا. وهذا الشيء ما فيك تنفيه. يعني كان في صور لها هي حامل كلاشينكوف، كان في صور لأولادها لابسين ابنها ملبسته زي أشبال الخلاف اللي هن الأولاد اللي كانوا جندون داعش يحطون بمعسكرات للتدريب، وكمان يطلعوهم أحياناً بفيديوهات مصورة لعمليات قتل تصير للأشخاص اللي ضد داعش. وكمان كانت تقبض معاش وكانت تشتغل بالريكروتمنت، تجنيد الأشخاص عبر الإنترنت. فهاي الصور طبعاً أول ما نزلت، أكيد التقرير كان بأبريل من عام 2019، عمل صدمة كبيرة وكان له صدى كتير كبير. وطبعاً كل الصحافة الألمانية والسلطات الألمانية يعني أخذوه على محمل الجد مباشرة. من بعد ما نزل التقرير بأبريل 2019، بسبتمبر 2019 تم إلقاء القبض عليها، ومن بعد امبارح تحديدا تم توجيه التهم رسميا لها. من ضمن التهم هي طبعا جرائم ضد الإنسانية، ولكن في شغلة زيادة أنا ما كنت كشفتها بالتقرير وما كنت عارفة عنها، واللي هي موضوع أنه كان عندها سبية أيزيدية أو صبية أيزيدية عمرها 13 سنة كانت أخذتها كسبية بقلب البيت. وهذا الموضوع طبعا كشفت عنه السلطات الألمانية، ما كنا ذاكرينه نحن بالتقرير.
كمان جنان، كان لافت لقاء عملتي السنة الماضية مع العضو الخامس من المجموعة الداعشية اللي صارت تعرف باسم البيتلز. الحقيقة الصورة كانت بتحكي، يعني وجود صحفية امرأة تتحدث إلى داعشي، يعني هذا لحاله كان ستيتمنت. قديش صعب جنان إنك تلاحقي قصص الجهاديين والجماعات المتطرفة عن قرب وعلى الأرض؟
شوفي نهاد، امبارحة انت وعم تحضري لهاي الحلقة قلتي لي انه وقت عم تفوتي على صفحات على غرف التليجرام، اذا كنت احيانا عم تستعملي اسم امرأة كانوا عم يطردوك من الغرفة، لانه ما بدهن الاختلاط حتى اونلاين بين الصبايا والشباب. فهيدا بس بعالم الانترنت، ففيك تتخيلي على الارض يعني قديش هي الامور بعد اصعب واصعب. هلا في عندك، فيني أقسم الانطباعاتي مع الدواعش لثلاث أقسام. في عندك جزء ما بده يحكي أبدا، هلا هن ما بيقولوا لك ما بدنا نحكي لأنه أنت السيدة أو لا، خلاص ما بده يعطي مقابلة. في عندك قسم، وكمان هذا بيعتمد على كل كاركتر للشخص، في عندك قسم يمكن مقابلة كلها قد ما حاولتي وقد ما جيتي بالأسئلة خلاص بيعمل بلوك عليك أكثر من خمس دقائق ما فيك تحكي، لأنه شو ما بتسألي دغري يا إيه يا لا يا ما بعرف يا ما إلي علاقة، يعني تعرفي هيك أجوبة ما فيك يعني تدخلي بالعمق وتقدر تفهم بالضبط شو دوره وليش اختار هاي الطريق وما إلى هنالك. وفي عندك قسم ثالث واللي هو يعني كذا مرة، لأنه صرت مقابلة عشرات من الدواعش إذا كان الرجال أم النساء، في عندك قسم ثالث بحب يحكي، وأحيانا في عندي مقابلات معهم بتوصل لثلاث أربع ساعات، يعني أشخاص بيكونوا عن جد بحبوا يفتحوا وما بيهمون بقى إذا الصحفية امرأة ولا رجل، بيحبوا يفتحوا ويحكوا عن تجربتهم. وفي ناس أكيد، هلا ما في حدا، العامل المشترك بين الكل أنه ما في حدا بيقول لك أنا مذنب أو أنا عملت كذا كذا، عرفتي؟ يعني دائما دائما في هذا الجواب اللي انه انا مثلا انضحك علي، ما كنت عارف، ما عملت شيء، ما كان لي دور ولا باي عمليه قتل ولا شيء. هيدي دائما يعني بشكل عام هيدا اللي بتسمعي. هلا بالنسبه للمقابله مع البيتلز، الشفيع الشيخ اللي كنت عم بعمل معه مقابله، كان مزعوج مني لانه كان بده يطلع على التي في، كان بده يعطي مقابلة، ويمكن بتفكيره هو لأنه كان بده يمكن يفرجي أنه هو عايش، كان بده يفرجي أنه والله أنا إذا بتردوني على بريطانيا ممكن أعطيكم معلومات معينة. ما بعرف يعني هو شو الريزنينج تبعه، الأسباب اللي خلته إنه يعمل مقابلة، ولكن كان كمان هو قاعد مقابلي كان بده يحسسني إنه هو مزعوج من وجودي بشكل كبير. يعني ما بده يعمل آي كونتاكت، ما بده يطلع بعيوني، وهذا الشيء مفهوم، يمكن لسبب ديني ما بده يطلع بعيوني، ولكن كمان ما بده يطلع بالكاميرا، وبده يستهتر ويستخف بكل سؤال أنا عم بسأله إياه. وكل ما أسأله سؤال، يا أو عم يتأفأف على الكاميرا، يا أو مثلا بيطلع بالأرض أو بيلعب بدقنه أو بيطلع بالسقف، المهم إنه شو ما يفرجيني إنه هو مركز معي 100%، عرفتي؟ وكان بس عم بسأله أي سؤال، عم دغري عم بيعصب، دغري عم بيستفز من السؤال. ويمكن ما كانت سهلة عليه، مش إنه بس امرأة عم تسأله هيدا السؤال، كمان صحفية، لأنه بتعرفي هاي المجموعة متهمة بإنه هن اللي كانوا عم بيقتلوا صحفيين وعم بينزلوا الإصدارات يلي القتل تبع صحفيين، فربما شاف إنه فجأة انعكست الأدوار وهو قاعد بموقع ما بيقدر يعمل لي شيء. يعني أنا كصحفية بهيدا البوزيشن بالضبط، هو أضعف مني، عرفت؟ ما قدران يعمل لي شيء، وهيدا كان بيختلف تماما عن الدور اللي بيلعبه وقت كان مع داعش. يعني
سؤال بنحب دايما أنه نطرحه بالبرنامج بعد كل هالسنوات في تغطية الحروب اللي بتسببها الجماعات الإرهابية، هل لا يزال أي شيء يفاجئك؟
ليك نهاد، يعني ما بعرف، يعني وقتها بتكوني قاعدة عم تعملي مقابلة مع طفلة عمرها 13 سنة أو 15 سنة، وعم بتحكي لك إنه هي كيف انباعت وانشرت بمدينة مثل الرقة أو بالموصل تقريبا 10 مرات أو 20 مرة بأسعار تتراوح بين $20 لل$1000 لل$2000. يعني هيدي قصص حقيقية، عرفتي؟ بنات بيكونوا قاعدين بوجهك وعم بيقولوا لك فلان الفلاني باعني لفلان، وهيداك اشتراني، وهالقد دفعوا فيني. فما بعرف إذا بعد في شيء عن جد ممكن يفاجئك. هاي كانت الحقيقة، عرفتي؟ كتير صعب تسمعي هيدا القصص، وخاصة يعني بيحكوا لك بالتفاصيل انه كيف كانوا يطلبوا من هدول المقاتلين انه يعتقوهم، وانه لانه فهموا البنات من البدايه الايزيديات انه اذا بيتحولوا لدين الاسلامي بجوز تخف، يعني بينعتقوا، بيتجوزوا بالطريقه الاسلاميه، وبالتالي ممكن يعني يمارسوا حياتهم نوعا ما بشكل طبيعي. ولكن حتى المقاتلين الدواعش، عندي كذا مقابله مع كذا سيده ايزيديه رافضين انه يعتقوهم، لأنه الهدف كان هدف جنسي بكل صراحة. يعني ما حدا يتوهم إنه هيدا الشيء صار لسبب ديني، وإنما هو كان لسبب جنسي. إذا وحدة بتحكي لك عن مقاتل مثلا عنده 6 سبايا بالبيت، شو تفسيرك يعني لهالأخبار، عرفتي؟ فهيدي القصص كانت كتير صعبة، وبتحكي مثلا مع بنات كيف كانوا يعطوهم لنقول حبوب منع الحمل، وكيف كانت مثلا أحيانا أجسادهم ما تتقبل نوع معين ويصير عندهم نزيف، أو شخص يتعامل مع بنت بطريقة جنسية معينة كمان ما تقدر تتحمل. فهيدول قصص كتير صعبة إنه تقعدي تسمعيهم، وما بعرف إذا في شيء بعد، يعني بشاعة الإنسان بعد توصل لمرحلة إنه يصير أكتر من هيك، ما بعرف.
جنان موسى، مراسلة قناة الآن، مراسلة الحربية والحائزة على جائزة شفاء جردي العالمية عن تغطيتها الشجاعة للحرب ضد داعش والإرهاب، شكرا جزيلا جنان لوجودك معنا.
شكرا نهان.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.